اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن جوانب جاذبية سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يملك رصيدا ثمينا من سيرته الذاتية قبل البعثة، اليوم بلغة العصر مع الفارق الكبير في المثال، لكن من باب التقريب، عندما يأتي شخص لطلب وظيفة أول سؤال يسأله: أعطنا سيرتك الذاتية، هات السي في. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتسلم أعظم وظيفة في الوجود، هذه الوظيفة من تعيين الله، محمد رسول الله كما قال في القرآن الكريم، وظيفة رسول ووظيفة خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وظيفة رسول العالمين، وظيفة الرحمة العامة التي أرسلها الله لكل العالم. إذن لابد أن تكون السيرة الذاتية قبل استلام هذه الوظيفة سيرة فريدة متميزة نادرة، فيها ما ليس في غيرها، وهذا حاصل. ونستطيع أن نأتي ببعض النماذج والأمثلة، لأن المبحث المقصود منه الدراية لا الإحصاء والحصر. أما أصول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها أصول فريدة، لأن أباه هو عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب سيد قريش سيد مكة، هو الذي خرج إلى أبرهة، الذي جاء لهدم الكعبة، ولما ردمت زمزم هو الذي جدد حفر زمزم واكتشف مكانها وعاد الماء بعد الانقطاع، وأصبحت السقاية في آل عبد المطلب، وهذه في الصحراء القاحلة منزلة كبيرة. هذا عبد المطلب بن هاشم القرشي. وأما ولده عبد الله والد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان له شأن كبير في مكة أيضا، حيث تعلمون أن عبد المطلب نذر إذا وصل عدد أولاده إلى 10 أن يذبح أحدهم، ولما صار عدد الأولاد 10 أجرى قرعة، وكانت في كل مرة على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. المولى يريد أن يظهر شيئا، سأل قالوا افتدي، يعني افتدي ولدك، فبدأ بالقرعة بين ولده وعشرة من الإبل، بين ولده وعشرين من الإبل، وإذا القرعة على ولده عبد الله، 30 من الإبل، 40 من الإبل، 50 من الإبل على عبد الله، لأنه ينبغي أن يكون الأمر فيه ما فيه من العظمة. إيش 30 و40؟ فلما وصل عدد الإبل إلى 100، وإذا القرعة على الإبل، قال لا بدنا نعيدها. صار يعيد كل مرة على الإبل. خلاص تصوروا في مكة 100 من الإبل تذبح لإطعام الناس، يعني عدد أهل مكة 3,000 4,000 5,000، 100 من الإبل يعني تكفي أهل مكة وضيوفهم، لأنه عدد كبير جدا. هذه الوليمة الكبيرة على شرف مين؟ عبد الله والد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن في سر في الموضوع حتى يظهر أن هذا له شأن، وسيظهر منه من ذريته ما ينبغي أن ينتبه إليه. ثم عبد المطلب خطب لعبد الله من؟ خطب آمنة، وآمنة سيدة قرشية، وأبوها كان سيد بني زهرة. إذن سيد العالمين هو ابن سيد وسيدة، وأمه ابنة سيد، فأبوها وهب هو سيد بني زهرة، وجدتها عاتكة بنت الأوقص السلمية إحدى العواتك اللواتي كان العرب يفخر بهن، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأصل حين قال أنا ابن العواتك، يعني كان عدد كبير من النسوة اللواتي عرف لهن شأن عظيم، كل منهن اسمها عاتكة، منهن أصول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا ابن العواتك. ثم بعد أن التقى هذا السيد عبد الله مع السيدة آمنة، ما هي إلا أيام بعد العرس، ثم سافر عبد الله ولم يعد سافر، التقى بآمنة بقي معها أيام قلائل، ثم خرج في التجارة إلى الشام، وفي عودته في المدينة المنورة التي كان اسمها يثرب مرض مرضا أقعده، وما استطاع إكمال الرحلة وتوفي في المدينة. طيب إيش هذا السر؟ إذن يا عبد الله أنت أديت المهمة، هذا الزواج شاب سيد كبير وشابة سيدة عظيمة تزوجا، وما هي إلا أيام ويموت عبد الله، خلاص انتهت الوظيفة، وصار السر المكنون في بطن آمنة، وآمنة ستمضي 9 أشهر في حالة لا يمكن أن يكون فيها شيء من اللهو. ليه؟ لأنه معتدة، لا ينبغي أن تنشغل هذه السيدة التي في بطنها محمد صلى الله عليه وسلم بشيء من اللهو. إيه؟ ينبغي أن تمضي أيام كلها حزن وصمت وتأمل وتفكر. ليه؟ قال معتدة، الحقيقة فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبغي. الأم بجوز تشوف عرس دا رأس له تسمع، لكن هذه مات زوجها الشاب، كيف سيكون حالها؟ سيكون حالها حال صمت وسكينة وهيبة وجلال، وهذا كله من ترتيب مولانا سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يظهر لنا، انتبهوا فهموا، في بطن آمنة محمد صلى الله عليه وسلم. في 10 من آب 570 ميلادي، 12 من ربيع الأول من عام الفيل، ولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ورأت آمنة خروج النور الذي تضيء أنواره، يضيء قصور الشام، رأت أنه خرج منها نور. هذه سيرة قبل البعثة، منذ الولادة حتى نفهم أن هناك حدث كبير جدا، هناك سيد عظيم، ولن نتحدث عن ما صاحب ذلك، لكن هذا نختاره اختيارا من حوادث ما حصل عند مولده صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. رأت نورا أضاء قصور الشام. في اليوم السابع جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب حي، يخرج بين أشراف مكة يولم لهم جميعا، لأنه ولد لابنه ولد وجاء ابن ابنه. قالوا: ما الذي أسميته؟ لؤي، كعب، كلاب، إيش أسميته على أسماء الأجداد؟ قال: أسميته محمدا. قال: هذا اسم ما نعرفه في الأجداد. قال: أنا أردت أن يحمد في السماء والأرض. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إيه ألا يكون قلب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرا بأمر الله سبحانه وتعالى؟ فقال: أسميته محمدا حتى يحمد في السماء والأرض. وكان ينشد بين الناس: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. إذن هذه الأصول. الآن تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ولادته إلى حضانة حليمة، وهذه عادة كانت عند العرب أنهم يرسلون الولد إلى البادية حتى يشتد عوده. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الرضيع إلى بادية بني سعد عند حليمة السعدية في البادية، ما في تلوث بيئة، يوجد صفاء، يوجد الهواء النقي، يوجد اللبن الذي ليس فيه غش، يوجد اتساع في النظر، ينظر بعيدا، لا يوجد سدود، لا يوجد جدران، لا يوجد حواجز، لأن المراد أن يكون نظر هذا الطفل أوسع الأنظار. لذلك هكذا اختار الله سبحانه وتعالى له البادية. ولما بدأ يحبو صلى الله عليه وسلم صار يلعب بالرمل ويلعب بالحجارة، وهذا يعطي نموا عظيما تحت الشمس والهواء النقي والرمال التي ليس فيها تلوث. لو كان على البلاط، البلاط بيجمع، لكن الرمل ما بيجمع، دائما نقاء ونقاء ونقاء. وهكذا الحركة للطفل تكون حركة حرة، لا يوجد فيها تقييد، يذهب يرى بعينه الأغنام، يرى بعينه الحرية، لأنه سينقذ الناس ويخرجهم في المستقبل إلى حقيقة الحرية. الحرية الحقيقية لا يمكن أن يجدها الإنسان إلا في الإسلام، لأن الإسلام يحرر الإنسان من العبودية لغير الله ليكون عبد الله. سنتين بعد سنتين تعيده حليمة إلى أمه، لكن مع إلحاح شديد ورجاء. رأيت من البركة، رأيت من الخير الكثير، إذا في مجال تمددي هذه الحضانة. آمنة وافقت على ذلك بإلهام الله سبحانه وتعالى، ورجع سنتين أيضا إلى البادية، 4 سنوات في البادية، حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يعود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فكانت حادثة شق الصدر التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، وخافت حليمة وأعادته إلى أمه. بقي مع أمه مدة سنتين. لاحظ هذا التنقل، تنقل. قالوا أهل المحبة تنقل فلذات الهوى في التنقل، لكن هذا التنقل هنا يراد منه ألا يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رعاية شخص واحد، إنما الحق سبحانه يهيئ الأسباب لرعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعاقب عليه أكثر من سبب. لذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا قصة تأديبه وتهذيبه قال: أدبني ربي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو الذي اختار له هذه التنقلات. أمضى سنتين مع أمه، قالت له أمه: نريد أن نذهب إلى أخوالك. أخذته ليزور أخواله بني النجار، وصاحبته حاضنته أم أيمن بركة الحبشية. وانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات، أول سفر وين بيسافر؟ إلى المدينة. كلها مناسبات، ما في شيء غلط، ما في شيء عبث، ما في شيء فوضوية. الذي يختار كل حركة من حركاته رب العالمين سبحانه، الذي يختار لرسول الله ربه. اليوم إذا بدهم يربوا ولد عشان يصير ملك، بيعتنوا فيه والمراسم والناس، وكل واحد هذا لازم ما يصيبه خدش، لازم ما يصيبه. قال له: لكن الذي رباه مليك العالمين، أمير المخلوقات، الذي ربى سيد المخلوقات هو الملك الحقيقي الذي هو الله. لكن انتم ما عم بتلاحظوا لانه ما شفتوا الحاشية، لكن الحاشية سماوية ارضية. في يثرب المدينة المنورة رأى البساتين، رأى الينابيع، احب المدينة، اول بلد يزوره في طفولته المدينة، احب المدينة. لذلك لما خير صلى الله عليه وسلم في المهجر بين البحرين وقنسرين اللي هي جنبنا من أعمال حلب ويثرب، أول اسم قريب من قلب رسول الله يثرب، لأنه يتذكرها من طفولته، أحبها في طفولته فاختار الله يثرب. سبحان الله، هذه فيها حكمة. اتصوروا أن يكون مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قنسرين، والناس دا تروح على الحاج على مكة، وبعدين تجي من مكة إلى قنسرين حتى تزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار الله اليسر، قنسرين من بلاد الشام والبحرين بالحجاز لكن بعيدة، فاختار الله المهجر يثرب لأنها كانت الأقرب. لاحظ ما في مشقة كثير، بتروح على المدينة وبعدين بتروح على مكة، أو بتروح على مكة وبعدين على المدينة، قريبة قريبة. وأفرد إذا رحت على مكة فأنت تذهب لتحقق في قلبك شطر الشهادة لا إله إلا الله، وإذا ذهبت لتزور المدينة المنورة تحقق في قلبك وترسخ معنى محمد رسول الله. في المدينة توفيت أم رسول الله، أو الحقيقة توفيت في طريق عودتها، وهي في طريق عودتها من المدينة إلى مكة في منطقة اسمها الأبواء. توفيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد رسول الله مع الحاضنة أم أيمن. هكذا أراد الله سبحانه لحبيبه أن ينمو عوده وهو لا يتعلق بأحد من الخلق، إنما يمضي من مدرسة إلى مدرسة، من مربية إلى مربية، لكن لم يكن يمر إلا على أحسن الناس. فكان صلى الله عليه وسلم في حضانة أم أيمن حاضنته وكفالة جده عبد المطلب سنتان. قصة السنتين عجيبة في طفولة رسول الله، كل سنتين تغيير. وإذا لما صار عمر سيدنا رسول الله 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. كلها أسرار. سنتين يرضع بيرجع لمكة، بيصير تمديد سنتين، بعد سنتين بيرجع لمكة، بعدين يمضي سنتين مع أمه، ثم تموت أمه، ثم بعد ذلك يمضي سنتين مع حاضنته أم أيمن بركة وكفالة جدي، ثم يموت جده فينتقل إلى مربية جديدة هي فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، وهي صحابية جليلة أسلمت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وهذه فاطمة بنت أسد من أكابر الصحابيات، والذي يدل على مقامها وأنه صلى الله عليه وسلم لما اتربى في رعايتها وبيتها كانت ذات شأن. عندما توفيت في المدينة وهاجرت رضي الله تعالى عنها، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه نزل إلى قبرها، بنفسه صلى الله عليه وسلم دخل عليها صلى الله عليه وسلم، جلس عند رأسها قبل أن تدفن بعد أن كفنت، وقال لها: هذا يشعرك من هي فاطمة بنت أسد، هذه الحاضنة التي رعت وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب. قال لها: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن تغسل ثلاثا، وخلع صلى الله عليه وسلم قميصه الشريف الذي كان يلبسه وكفنها به. ولما حفروا قبرها وبلغوا اللحد، آخر شيء حفره صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأخرج ترابه بيده، ولما فرغ وصار جاهز لإنزال فاطمة بنت أسد، دخل صلى الله عليه وسلم إلى القبر واضطجع فيه. فهم من هي فاطمة بنت أسد من هذا؟ بدون ما أشرح لك من هي التي يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكفن بقميصه، ويكمل حفر قبرها بيده، ويضطجع في قبرها قبل أن ينزلوها إلى هذا القبر، هنيئا لقبر ولصاحبته وقد نزل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطجع فيه. ولما اضطجع في قبرها قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، اغفر اللهم لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها. في شبابه صلى الله عليه وسلم المبكر، طفولة الشبابية ما قبل البلوغ، لم يكن هناك في مكة زرع ليكون صلى الله عليه وسلم مزارعا، لم يكن المال في يده ليكون تاجرا، إذن ما الذي يفعله؟ خدمات. اللي ما عنده مال ولا عنده أرض، إيش عنده؟ صحته، يقوم بخدمات. ولم تكن الخدمة التي يؤديها الشباب في شبابهم في مكة إلا رعي الأغنام، فقام صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام، وعمل في هذا الرعي بالإجارة بالأجرة على دراهم. وأكثر الأنبياء كانوا قبل رعاية البشر يرعون الأغنام، ومعلوم أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رعى الأغنام لسيدنا شعيب عليهما وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأكمل التسليم. بدأ الارتباط بالتجارة لما كان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة، حين سافر مع عمه في التجارة. عمه هو الذي يتاجر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب الصغير يراقب عمه في التجارة، سافر إلى الشام مع عمه، ومعلوم أنه جمع شيء من الدراهم من الرعي، فصار صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري ويعمل، وهكذا نشأت صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجارة، فكان يشارك بعض الأمناء، وكان من شركائه السائب ابن أبي السائب، وكان صلى الله عليه وسلم يمتدحه لما بعث صلى الله عليه وسلم في من أسلم في فتح مكة، السائب ابن أبي السائب، فكان صلى الله عليه وسلم يمدح هذا الشريك، شريك الشباب ورفيق الشباب، كان يمتدحه ويقول نعم الشريك السائب، لا يشاري ولا يماري، لا يشاري ولا يماري، يعني المراء كثر الحكي والجدل، ولا يشاري يعني ما بيجي بينافس على تجارة واحد عينه فيها بيجي ياخدها منه، وهذا ديدن الناس، بس شاف هذا حيطط عينه عليها ما تمنيحها، ولو ما يمنيحها خلاص ما حايحة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح السائب شريكه الذي شاركه، فقال نعم الشريك السائب، لا يشاري ولا يماري، يحكي السائب كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني لما أسلم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بي، أنتم كنت تحكوا على رفيقي وشريكي السائب، أنا أعلمكم بي، أنا اللي بعرفه، هذا شريكي في الشباب، قال أنا أعلمكم به، قلت صدقته، يقول السائب لرسول الله صدقته بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك صلى الله عليه وسلم، كنت لا تداري ولا تماري. رسول الله يقول له كان لا يشاري ولا يماري، والسائب يقول كنت لا تداري ولا تماري، يعني لا تخاف في الله لومة لائم، يعني لا تفعل من أجل هواك أو مصلحتك إذا خالفت الحق، ورسول الله نفسه لا تخالف الحق، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أدبه الله سبحانه وحفظه وعصمه. كنت لا تداري ولا تماري، يعني لا تخاف في الله لومة لائم ولا تقول إلا صدقا. ومن التجارة فإذا كانت، وهي أن الناس دهشوا لما رأوا في معاملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة، فكان اسمه في مكة الصادق الأمين. لاحظ إيش يصيرته قبل أن يكون رسولا، صادق أمين. إذا كان أبو سفيان لما سأله هرقل قال له كيف كانت سيرته، هل كان يكذب عليكم قبل أن يبعث؟ قال لا والله ما كان يكذب. وهرقل عمل امتحان لأبو سفيان، قال لأصحابي إذا كذب علي عملوا إشارة خلي يحكي، أبو سفيان خاف ما يكذبوه لأنه ربما يقول كلمة يقوله من وراء مو صحيح، لذلك ما كان يستطيع أن يكذب أمام هرقل خوفا من أن يصفه أصحابه بالكذب وكيف يكون سيدا عليهم وهو كذاب، الكذاب لا يسود أبدا. إذن أبو سفيان لما سأله هرقل هل كان يكذب عليكم، قال لا ما كان يكذب، قال لا يكذب على الناس أيكذب على الله؟ هرقل، وهرقل في أعماقه كان مؤمنا، لكن خاف على ملكه، خاف على ملكه. واحد من القصص عنده راهب اللي هو كان سيد الرهبان أعلن إسلامه وقتله الروم، لكن هرقل خاف حاله وآثر ملكه ولم يعلن ما في قلبه. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين، وكان أهل مكة إذا أرادوا أن يضعوا أمانة عند أحد يثقون به لم يكونوا يضعوا أماناتهم إلا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرفون حتى بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعوهم إلى الله وهم يأتمنونه على أمتعتهم، مع أنهم يكذبونه في قضية الرسالة، لكن يعلمون أنه لا يوجد أحد في مكة أشد أمانة منه صلى الله عليه وسلم. لذلك عند الهجرة ترك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حتى يؤدي الأمانات للمشركين، حتى لا يبقي عنده أمانة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من السيرة التي نختارها أيضا السيرة الذاتية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في فتوته شارك مع قومه في حرب الفجار. حرب الفجار قبيلة هوازن أرادت الهجوم على مكة في الأشهر الحرم، وهذه فعلة شنيعة جدا، حيث هو انتهاك لحرمة بيت الله، وسميت هذه الحرب بحرب الفجار، لأن الذي ينتهك حرمة الكعبة عند العرب هو من الفجار. فحاربت قريش هوازن التي أرادت الهجوم على مكة في الأشهر الحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع السهام ويقدمها لأعمامه، وكان يرمي معهم كما يرمون. إذن شباب رسول الله فتوة، شجاعة، تدريب، أمانة، صدق، فيه كل المقومات التي يمكن أن يبحث عنها الإنسان في الرجال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو في 20 من عمره حضر حلفا للقبائل. بعد أن انتهت حرب الفجار اجتمعت القبائل في دار عبد الله بن جدعان، وأرادوا أن يتحالفوا مع قريش على أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه. ورسول الله حضر هذا الحلف وكان يعجبه هذا الحلف، لأن هذا الحلف كان لنصرة المظلوم، وهو يتناسب ويتماشى مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المستقبل مع رسالة رسول الله التي هي الإسلام، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال لقد شهدت، قال لأصحابي لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. يعني لو خيروني بين أمرين أن تحضر هذا الحلف أو تأخذ أفضل أموال العرب لاخترت أن أحضر هذا الحلف لعظمة ما فيه. فليفهم العالم هذه الشخصية المحمدية صلى الله عليه وسلم، الذي عندما ينظر إلى أفضل الأموال أمام حلف ينصر المظلوم يختار حلفا ينصر المظلوم. هل يمكن للإسلام أن يظلم ورسوله هذه هي شخصيته؟ كيف ممكن أن يكون في الإسلام ظلم، أو أن يصدر ظلما، أو أن يصدر شيئا مستقبحا؟ الإسلام لا يصدر إلا فضلا وعدلا وحكمة. الإسلام لا يصدر ظلما بل ينتصر للمظلوم. والذين يحاربون الإسلام يريدون الظلم ولا يريدون نصرة المظلوم، لذلك يحاربون الإسلام. الإسلام هو الهدية العظيمة التي يقدمها الله للبشرية لتعيش في أحسن حال، في مساواة، لتعيش في رحمة، في تراحم، في تكافل. قبح الله الذين يعادون الإسلام، ليتهم فهموه. لو أنهم فهموا هذا الإسلام وتفاعلوا مع هذا الإسلام وتركوا نفوسهم أمام هذه القيم العظيمة التي يقدمها، لو أنهم عرفوا من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الإسلام، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. لو أن أحدا يدعوني إلى مثل هذا الحلف أجيب، ولا أتمنع بل أوافق أيا كان هذا المحالف، طالما أنه يريد رفع الظلم عن المظلوم. نكتفي في هذا اليوم بهذا الجزء من السيرة الذاتية التي كانت رصيدا ثمينا، ولعلنا إن شاء الله نكمل الجزء الثاني من السيرة الذاتية التي تشكل شيئا مهما جاذبا في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا ويرفعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأله تعالى أن يقبلنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.